إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم هو عبد الله المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، أرسله الله سبحانه وتعالى كافة للعالمين بشيرا ونذيرا. أيها الأحبة، من المهم جدا في أزمنة الأزمات والفتن أن نعود بالأمة إلى ثوابتها وإلى أصولها، وألا ننشغل بتحليل الأحداث الفرعية التي قد يصيب فيها الرجل أو يخطئ ويضل فيها وينحرف أو يهتدي، وإن كان جعل ذلك على وفق الشريعة أمر مهم جدا، فإن الداعية لا ينفصل عن مجتمعه، فهو الذي مع كل حدث يعطي من شرع الله سبحانه وتعالى ما يبصر به الناس، فيهدي الله سبحانه وتعالى به من ضلالة، ويرد الله سبحانه وتعالى به من حيرة، ويقيم الله سبحانه وتعالى به معوج من الشريعة التي عند الناس. لكن المهم جدا أن نعلم أن تلك الأحداث الفرعية والوقائع الجزئية ما يضل بسببها من ضل، ولا ينحرف بسببها من انحرف، إلا حينما فقد معرفته بالأصول وقطع صلته بثوابت الشريعة، وظن أن الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلح لواقعه ولا تعالج أمته، وإن لم يكن هذا بلسان المقال فهو بلسان الحال. لهذا أيها الأحبة، لا بد أن نعرف أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الزاد الذي ينبغي أن يكون معنا في كل حدث وفي كل أزمة وفي كل واقع نعايشه. لم تكن شريعتنا شريعة للنبي والصحابة في عصر البيداء والصحراء والناقة والإبل، إنما الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم ممتدة هدايتها إلى آخر الزمان، غير منقطعة الصلة بأي حدث من الأحداث أو واقع من الوقائع. أيها الأحبة، معرفة العبد لربه ودينه ونبيه أصل الأصول، ولذا كان ذلك أسئلة القبر الثلاثة التي يسألها العبد في قبره، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بين وأخبر أن العبد إذا وضع في قبره وأتاه ملكان فإنهما يسألانه ثلاثة أسئلة، أما السؤال الأول فمن ربك، وأما السؤال الثاني فمن نبيك؟ وأما السؤال الثالث فما دينك؟ أسئلة مهمة جدا يدور حولها محور الشريعة. وما الشريعة كلها؟ بآيات كتاب ربنا وبحديث نبينا صلى الله عليه وسلم إلا تفصيل لهذا وإلا بيان لهذه الأسئلة القبر الثلاثة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ إننا اليوم نعيش مع من نبيك؟ من نبيك؟ نبينا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، وهو هاشمي قرشي من خير العرب نسبا، ومن أشرفه مكانة ومنزلة، وهكذا الأنبياء والمرسلون، فإنهم يبعثون في خيار من أقوامهم وفي عظيم من أنسابهم، كما جاء في حديث هرقل الذي رواه عبد الله بن عباس كما جاء في الصحيحين، حينما سأل هرقل أبا سفيان فكان مما سأل: كيف نسبه فيكم؟ فلما أخبر أنه فينا ذو حسب قال: هكذا الأنبياء، فإنهم لا يرسلون إلا في نسب من أقوامهم. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي فضله الله سبحانه وتعالى على جميع الأنبياء والمرسلين، بل على ولد آدم، فما من نبي أرفع منه مقاما ولا أعظم منه درجة ولا أعلى منه منزلة. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على أحد من الأنبياء، للعلماء في ذلك أقوال، منهم من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك قبل أن يعلم تفضيله، ومنهم من قال إنما خرج ذلك مخرج التواضع، ومنهم من قال إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسد الباب على من يفضل تفضيلا يقتضي نقصا أو عيبا لمزا أو همزا. فلا تفضلوني هذا النوع من التفضيل الذي يترتب عليه انتقاص نبي آخر، فالأنبياء جميعا مصطفون أخيار، فإذا فضلتموني فلا تفضلوني تفضيلا يقتضي نقصا لنبي من الأنبياء ولرسول من الرسل، بل كلهم مجتبون ومصطفون، فإن فضلتموني فبتفضيل الله سبحانه وتعالى بما لا يعد النص، مع الصلاة والسلام عليهم جميعا وعلى كل. فالأمة متفقة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أولي العزم، وأولو العزم أفضل المرسلين والأنبياء، وهم خمسة: نوح عليه السلام، وإبراهيم عليه السلام، وموسى عليه السلام، وعيسى عليه السلام، وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأفضل الخمسة محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه السلام، وأفضل الاثنين نبينا صلى الله عليه وسلم. لهذا فإن الله سبحانه وتعالى حباه من الفضائل والمكارم ما حباه، ولا أدل على ذلك من حديث الشفاعة العظيم، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم شفيع الخلق يوم القيامة في الشفاعة الكبرى، حيث يأتي جميع الأمم، تأتي جميع الأمم إلى أنبيائها وإلى المرسلين جميعا حتى يشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى للفصل في القضاء، كما جاء الحديث في الصحيحين: يأتون آدم فيحيل على نوح، يأتون نوحا فيحيل على إبراهيم، يأتون إبراهيم فيحيل على موسى، يأتون موسى فيحيل على عيسى، ثم يحيل عيسى على نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى إذا أتى الخلق كلهم إلى نبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا لها أنا لها، ويرفع النبي صلى الله عليه وسلم لواء الحمد ويشفع للخلق عند الله سبحانه وتعالى، فيشفع فيهم ويقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. هذا موقف يحمده الأولون والآخرون، وهذا هو المقام المحمود الذي قال الله سبحانه وتعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وكذلك مما يدل على فضيلته صلى الله عليه وسلم وعلى أنه أفضل الأنبياء والمرسلين ما جاء أيضا عند البخاري: أن الناس إذا انتهوا إلى الجنة فلا تفتح الجنة لهم إلا بشفاعته صلى الله عليه وسلم، فيقول خازنها: من أنت؟ ف فيقول محمد فيقول لك أمرت أن أفتح، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم أول من يدخل الجنة. وإكراما للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله جعل أمته خير الأمم وأعظم الأمم وأقرب الأمم إلى الله سبحانه وتعالى، بل ليس في الجنة أمة أرفع منزلة منها ولا أكثر عددا. ولقد جاء عند البخاري حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، فكبر الصحابة. شطر أهل الجنة فكبر الصحابة رضي الله عنهم. وجاء عند بعض أصحاب السنن أن أهل الجنة 120 صفا، تبلغ هذه الأمة 80 صفا، فنحن ثلث أهل الجنة، سائر الأمم الثلث، وهذه الأمة أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم هي الثلث. فجعل الله سبحانه وتعالى خير الأمم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وجعل الكتاب المنزل عليه خير الكتب على الإطلاق، فهو أفضل الكتب، خير من التوراة وخير من الإنجيل وخير من صحف إبراهيم وموسى. ولهذا ما من كتاب تولى الله سبحانه وتعالى حفظه إلا القرآن، وأما سائر الكتب فإن الله سبحانه وتعالى لم يضمن حفظها، ولذا حرفت وبدلت. فإننا نجزم جزما لا شك فيه أن التوراة قد حرفت وأن الإنجيل قد حرفت، ولا يبقى كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تبديل إلا ما أنزله الله سبحانه على نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن الكريم خير الكتب على الإطلاق. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وليس أيتها الأمة المباركة حفظ هذا القرآن من جهة لفظه وفقط، وإنما تكمن العظمة ويكمن التفضيل والتأييد والتوفيق إلى أن هذا الحفظ يتناول معناه والمراد منه. فإن الله سبحانه وتعالى ما أنزل كتابه إلا ليعمل به، ولهذا أمرنا الله بتدبره: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وكيف نتدبر كتابا ونعمل به ونحن لا نفقه معناه؟ ولهذا أيد الله سبحانه وتعالى لهذا الكتاب من يفسره ويبين مراد الله عز وجل منه، فحفظ الله سبحانه وتعالى اللفظ والمعنى. فالقرآن محفوظ كله، لفظه ومعناه، فما يخفى معنى الحق ولا المراد من كتاب الله عز وجل على الأمة بمجموعها. قد يخفى تفسير الآية على الوحيد من العلماء وتفسير اللفظة على الوحيد من العلماء، أما أن الآية كلها أو أن المعنى يخفى على الأمة كلها فذاك أمر غير موجود. فالعلم بالقرآن على الوجه الصحيح تعلمه الأمة، ولله الحمد والمنة. إذن فالله سبحانه وتعالى قد اصطفى نبينا صلى الله عليه وسلم وفضله بأن جعل كتابه خير الكتب، فجعل أمته خير الأمم، وجعل كتابه خير الكتب، وجعل عاقبة أمته خير العواقب، وجعل في هذه الأمة من الفضل أيضا أن دينه لم يضمحل ولم تنطمس معالمه، بل يخرج الله سبحانه وتعالى على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة دينها، فيبقى الحق في الأمة معمولا به. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وتلك بشرى سارة، بشرى سارة ومنة عظيمة وفضيلة جسيمة. فإن الأمة مهما تعرضت لمحن وفتن ومهما تعرضت لزلازل وقلاقل فإن الحق موجود، وليس موجودا فقط بل ظاهر منصور. فهل بشرى بعد هذه البشرى؟ وهل منة بعد هذه المنة؟ أن الحق في الأمة قائم ولله الحمد والمنة، مهما كانت الفتن عظيمة ومهما كانت تكاتب أعداء الإسلام من الخارج من اليهود والنصارى ومن الداخل، من المبتدعات الضلال الذين خطرهم على الأمة أعظم الخطر، فهو أعظم من خطر اليهود والنصارى. فقد لا تجد اثنين ربما يختلفان في عداوة اليهود والنصارى إلى حد ما، أما هؤلاء المبتدعات الضلال الذين يتزيون بذي الشريعة ويتكلمون بلسانها ويظهرون بمظهرها ويدعون النسبة إليها، وهم مع ذلك في أصول الشريعة يحطمون، ولثوابتها يكثرون، ولشرعة محمد صلى الله عليه وسلم يبدلون ويغيرون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي باطل. فهؤلاء لا يألون جهدا ليلهم ونهارهم، سرهم وجهارهم، أن يبدلوا دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا العقيدة هي العقيدة، ولا العبادة هي العبادة، ولا المسلك والأخلاق هو المسلك والأخلاق. لقد عمدوا إلى العقيدة فتنازعوا فيها، حتى إن الأمة لا يخفى عليها وللأسف الشديد أكبر الأصول وأعظم الأصول وهو معرفة الرب سبحانه وتعالى. فسل الجهمي المعطل عن ربه، سيجيبك رب له ذات لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم ولا يحكم ولا ينزل ولا يغضب ولا يرضى ولا يحب. فأي رب هذا الرب الذي تعبده الجهمية المعطلة؟ رب بذات لا بصفات، مع أن العقلاء يتفقون على أن لكل ذات صفة، فما وجدت ذات إلا وهي موجود لها الصفات. أما الرب سبحانه الخالق البارئ المصور العظيم الجليل الكبير، رب بلا صفات، فإنهم يقولون لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم ولا ينزل ولا يغضب ولا يرضى ولا يحب ولا يتكلم ولا يستوي ولا يجيء يوم القيامة لفصل القضاء. كل هذا يعتقده الجهمية، وهم طائفة من الناس. فما الرب عند الجهمية؟ وسل الممثلة عن الرب، فإذا الرب عندهم رب لا فرق بينه وبين العبد، فله وجه كوجوهنا وله يدان كأيدينا، وهو يجيء مجيئنا وينزل نزولنا ويستوي استواءنا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فما الرب عند الجهمية؟ ومن الرب عند الممثلة؟ تعلم غربة الدين في هذه الأمة، في هذه الأمة المباركة، وتعلم أيضا عظمة أهل السنة والجماعة الذين يعلمون الحق وينشرونه ويثبتون عليه. فاللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا ممن يرد على هؤلاء الضلال المبتدعات إلى أن نلقاه، اللهم اجعلنا ممن يفتحهم الله سبحانه وتعالى على يديه، وممن يرفع الله سبحانه وتعالى السنة على يديه. أيها الأحبة، إن خطر هؤلاء المبتدعة يتعارض مع الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. ليس الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم قاصرا على الإيمان باسمه وبعثته النظرية وفقط، وأن النبي حطم الأصنام وانتهت الأصنام وما بقيت إلا أمة الإسلام. ولا بد أن نعلم أن الأصنام كثيرة، فمن صنم التعطيل إلى صنم التمثيل إلى صنم الإرجاء إلى صنم الجبر إلى صنم تكفير المسلمين، كلها أصنام أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليحطمها. فمنها ما تحطم وهو صورة الأحجار، ومنها ما بقي وهو ما رفع لحرب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، أتعلمون كيف يكون الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أتعلمون كيف تحققون شهادة أن محمد رسول الله، تلك الشهادة الغالية التي تذوي في بلدان المسلمين، قرى كانت أو مدنا، كبيرة كانت أو صغيرة، فإن كل بلدة تقريبا يرفع فيها الأذان 5 مرات في اليوم والليلة: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. فيا ترى ما معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ هذا ما نتناوله في الخطبة الثانية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما معنى شهادة أن محمد رسول الله، تلك الشهادة العظيمة التي يعلنها المؤذن 5 مرات في اليوم والليلة، يعلن هذه الشهادة ليكون تقريرا للناس بنبوته ورسالته صلى الله عليه وسلم. شهادة أن محمد رسول الله متممة لشهادة أن لا إله إلا الله، فالشهادتان متلازمتان لا تنفكان أبدا ولا تختلفان. فشهادة أن لا إله إلا الله التي تحمل توحيد الألوهية، فلا رب سواه ولا معبود غيره، فهو الرب وهو المعبود وهو المألوه الذي تأله القلوب محبة وتعظيما، تقتضي أن تكون عبادة التي يفضل الله سبحانه وتعالى بها، والطاعة التي يوحد الله سبحانه وتعالى بها، أن تكون من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمتى نعرف العبادة والطاعة التي يرضى الله سبحانه وتعالى بها عنا والتي يفرد العبد بها ربه؟ إلا من طريق واحد، هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته المختصرة حينما قال: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له، وظل على هكذا يذكره حتى قال: وإن محمدا بكسر الهمزة، وإن محمدا لأنه مقول القول، وإن محمدا عبده المصطفى ورسوله المجتبى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. قال العلماء: فدل هذا على دخول شهادة أن محمد رسول الله في توحيد الله سبحانه وتعالى، لأن توحيد الله قد يطلق ويراد به على العموم كل ما يدخل في العقيدة، فتوحيد الله يدخل فيه الإيمان بالله وبالرسل وبالكتب وباليوم الآخر وبالقدر وغير ذلك. كذلك فإن التوحيد الذي أرضاه الله سبحانه وتعالى لا يعرف بالعقل، إنما يعرف بالنقل والنص. والنقل والنص هو ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي عرفنا توحيد الله عز وجل. ولهذا دخلت شهادة محمد رسول الله في شهادة أن لا إله إلا الله، فهما متلازمتان. ولهذا نص العلماء على هذا التلازم وقالوا: وما يصح شهادة أن لا إله إلا الله إلا بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن قال لا إله إلا الله وأبى أن يقول محمد رسول الله فإنه كافر باتفاق العلماء. وما ورد من نصوص فيها الاقتصار على لا إله إلا الله فلا يعني هذا جواز الاقتصار على ذلك، وأن العبد يثبت له توحيده ويثبت له إيمانه ويكون شرط الإسلام لا إله إلا الله فقط، وإنما هذا لكون لا إله إلا الله يدخل فيها ضمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهادة محمد رسول الله تعني تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع. هذه 4، فاحفظوها يا عباد الله حتى تحققوا شهادة أن محمد رسول الله. كيف تحقق هذه الشهادة بحق؟ ليس فقط أن تبكي إذا سب، وأن تنتفخ أوداجك إذا أسيء إليه وفقط، لأنه لابد أن تعلم أن الإساءة لرسول الله وأن الاعتداء على رسول الله إنما المراد منه الاعتداء على شرعته والإساءة إلى طريقته، فماذا ينفع من قوم يذرفون الدموع ويبقون الليل والنهار على سب رسول الله وهم يقولون بعد ذلك مدد يا بدوي، مدد يا حسين، مدد يا أم العواجيز، فيصادم شرعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهم أصولها وأعظم مبادئها التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما فائدة البكاء على سب النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تشرك بالله رب العالمين؟ ما فائدة البكاء على النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تصادم سنته في التحاكم، في العبادة، في المعاملة، في السلوك؟ إن أعداء الإسلام يريدون قطع الصلة بين الأمة وبين هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. ليس المراد سب اللسان ولعن الكلام، وإنما المراد فصل هذه الأمة عن ميراث نبيها صلى الله عليه وسلم، حينئذ يحصل المراد عندهم. ولهذا أبلغ رد وأعظم رد ليس المسرح الغنائي الذي يشمل جميع الفنانين والفنانات في تقديم أبرة للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالمغني يدلي بدلوه والفنان يدلي بدلوه والشيخ يتكلم بركة ليدلي بدلوه، ويكون هذا من باب الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم على مسرح كذا في مدينة كذا. تبا لهذه الأمة استظن أن الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة وتلك الكيفية. إن الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجسده الصحابة حين يكون في ساحات الوغى، حين يحتضنه طلحة رضي الله عنه ليرفع عنقه حتى لا ينال النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الأذى، فيقول نحري دون نحرك يا رسول الله، لنضع صبيين صغيرين من هذه الأمة ما زال في مهد عمرهما وفي مقتبل حياتهما مثلهما عندنا يلعب ويلهو، لا يعرف اسم الرسول حتى ربما أمثالهما لا يعرفون الهدف الذي إليه يتوجهون ولا الهدي الذي به يتمسكون، ربما تركوا الصلوات وجهلوا المساجد وما حفظوا من كتاب الله عز وجل شيئا. ولكن ساحات الحب، لا أقول ساحات القتال وإن كان الذي يظهر فيها القتال، لكنها ساحات الحب، ساحات الاتباع، ساحات التضحية، ساحات التمسك، ساحات التعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، تشهد أروع الأمثلة من رجال ونساء ومن صغار وكبار. فابن عوف المبشر بالجنة، أحد العشرات المبشرين السابقين إلى الإسلام، يقف موقفه في بدر، فإذا عن يمينه صبي وإذا عن يساره صبي آخر، وما أحب عبد الرحمن هذا الموقف، لأنه يريد أن يكون بين الرجال والأبطال، ولكن عبد الرحمن يخبر بأمر ما يقوم به إلا الكبار، والكبار جدا. إنها لبنات لفظها مجتمع، وإنها معاني تربت عليها أمة، فأب يربي وأم تعلم وأرض تنبت أمثال هؤلاء الرجال الأبطال، وإن كانوا في الترجمة حدثاء الأسنان صغار الأعمار، ولكن المسألة ليست بالسن ولا بالعمر، وإنما المسألة بمعاني الكبار. إن الرجل يكبر بالمعاني ويصغر بفقد المعاني، ولا دخل للأسنان والأعمار في ذلك. فقال الذي عن يمينه يا عماه، قال نعم، قال أين أبو جهل، أين أبو جهل صنديد المشركين الأول وقائدهم المبجل، لقبه الإسلام بأبي جهل، أما هو عندهم فبأبي الحكم، فهو الذي بلغ غاية عظيمة عندهم في الحكمة والرأي والسؤدد، ولكن الإسلام هو الذي لقبه بأبي جهل. فقال أين أبو جهل؟ فقال: ألك بي حاجة؟ قال: نعم. قال: وما حاجتك؟ انظر يا أمة الإسلام، انظر يا أمة الإسلام، بين هذا وبين واقعنا تذرف الصوفية الدموع على رسول الله كذبا وزورا، ويشاركون ويشركون بالله رب العالمين، فيلجؤون إلى أموات وقبور صالحين لا تملك دفع ضر ولا جلب نفع. وانظروا إلى جماعات تدعي الدفاع عن رسول الله ويتحطم كل يوم في سنته، فيعلنون البراءة من حكمه وهديه وسنته، وإن لم يكن بلسان المقال فهو بلسان الحال. قال: وما حاجتك؟ قال: بلغني أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلغني أنه يسب رسول الله، ووالله لئن رأيته لا يفارق سوادي سوادة، أي شخصي شخصة، حتى يموت الأعجل منا. ما قال بلغني أنه يسب رسول الله، فتعلمت أغنية وأنشودة أنشدها في محبة رسول الله، وإنما انتقل بمحبته تلك وبغيرته على رسول الله إلى ساحات الوغى ليحمل أدوات الحرب والقتال على حدثات سنه، فمثله غير مكلف. وقال: الذي عن يساره مثل الذي عن يمينه. فلما رأى عبد الرحمن بن عوف أبا جهل أمرهما، فقال: هذا أبو جهل. فانطلق إليه، فانطلق إليه كل يسابق أخاه، حتى إذا وصل إليه أما أحدهما فضرب فرسه، وأما الآخر فتلقاه بطعنة حتى أردياه. ثم انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل يقول: يا رسول الله كلانا قتله، أنا قتلته، أنا قتلته. ويقول الآخر: أنا قتلته، أنا قتلته. فينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى تربيته، وينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمته، تلك الأمة التي تربت في عهد قصير وفي زمن أبهر العالم كله ولا يزال. فمما جعله المستشرقون من دلائل نبوته انتشار دينه في هذا الوقت وفي هذا الزمان. إن الإنسان قد يعجز أن يربي في بيته أبناءه على معاني، على هذه المعاني الكبار، في 30 سنة، في 40 سنة، أما تربية أمة في هذا العمر فهذا معلم من معالم نبوته ودليل من دلائل رسالته. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمته، ليست الأمة الراقصة ولا الأمة المغنية ولا الأمة الممثلة التي تمثل المواقف على القنوات الفضائية فيذرفون الدموع ويحطمون الآثار والسنن والهدي. أهذا يرضي رسول الله؟ أبهذا يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. فقال النبي: أين سيفيكما؟ فأبرز كل واحد مما معه، فنظر النبي فإذا أثر الدم، فقال: كلاكما قتله، كلاكما قتله. هكذا تكون المحبة، ويكون الدفاع، ويكون الانتماء. هذا طلحة يوم أحد يقول: نحري دون نحرك يا رسول الله، حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: هذا يوم كله لطلحة. هذا يوم أحد حيث كانت المواقف العظام وكان البلاء الخطير، ولو كان الإسلام غير مؤيد من الله لكاد الإسلام أن تستأصل شأفته. ولكن طلحة بن عبيد الله يقاتل عن رسول الله ويحتضنه، حتى قال النبي: هذا يوم كله لطلحة. ولا تظن أن هذا اليوم لم يقاتل فيه إلا طلحة، بل سلوا مواقع أحد، سلوا مواقع أحد ورمال الوقعة تنبئكم على كل شبر من أشبار أرضها موقف، بل مواقف دافع بها الصحابة عن رسول الله. فهل كانت أم عطية التي قال النبي في شأنها: والله ما التفت يمينا ولا شمالا إلا وجدت نسيبة تقاتل؟ فهل كان ما حصل يوم أحد لأنس بن النضر الذي خاض في المشركين رافعا شعارا عظيما واها لرائحة الجنة، فوالله إني لا أشم رائحتها خلف هذا الجبل. قال الصحابي الجليل: فما صدت والله يا رسول الله ما فعل أنس، لقد وجدوه تلقى بصدره أكثر من 80 ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بقوس، وهو مقبل غير مدبر. هكذا تكون المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تصديقه فيما أخبر، فما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فكل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حق وصدق، نقبله ولا نرده، ونقول سمعنا وأطعنا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، لابد أن يكون شعارك أقاله رسول الله، أفعله رسول الله، فإن كان قد قاله أو فعله فعلى العين وعلى الرأس. لا تتعود رد الآثار بعقلك ولا الطعن فيما قاله النبي بحسك، واحضر مدارس عقلانية ردت ما جاء في بخاري ومسلم وما جاء في مسانيد وصحاح ومعاجم. بدعوى العقل لا يؤيد هذا، بدعوى العقل لا يتمشى مع هذا. فرجل يقول قوله صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، كما جاء عند البخاري من حديث أبي بكر الصحيح البين الذي يخبر النبي فيه أن أمة تولي امرأة لا تذوق الفلاح أبدا تحت أي بند من البنود وأي رخصة من الرخص وأي فلسفة من الفلسفات. حتى قال أبو بكر راوي الحديث: ما نفعني بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. يقول لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم هذا، لم يكن النبي مراده أن تتولى المرأة، لم يكن النبي مراده هذا. إذا ما مراد النبي عندك؟ وما مقصد النبي صلى الله عليه وسلم عندك؟ مقصد ينزل على عقله، فإنهم يزعمون أن هذا يكون في ممالك فارس، نعم، أما عندنا لا، أما عندنا لا. فالنبي لما قال هذا في ابنة ملك من الملوك غير المسلمين، أما عندنا ما قال النبي لا تولوا المرأة. ونقول هذا الفهم العفن، ومثله أفهام كثيرة تتصدر قنوات وتخرج على مجلات وجرائد وتسطر في كتب، مثل هذا الفهم فهمه من؟ أفهمه الصحابة؟ إن أبا بكر رضي الله عنه كما جاء عند البخاري لقي قوما خرجوا للإصلاح بين علي ومعاوية، وكان على رأسهم عائشة رضي الله عنها، فقال أبو بكر: من معكم؟ من على رأسكم؟ قالوا: عائشة. عائشة المرأة الزكية التقية النقية المطهرة المبرأة من فوق 7 سماوات. لو كانت امرأة لو ترأست في هذه الأمة لأصلح الله حال الأمة، لكان من؟ عائشة. جاء عند البخاري أن النبي سئل: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. الفقيهة العاقلة اللبيبة التي كان يرجع الصحابة إليها في العلم والفتوى على حداثة سنها. ومع ذلك قال أبو بكر لما علم أن على رأس الوفد عائشة ماذا قال؟ قال: ارجعوا ارجعوا، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. شاهدوا معي هذا الموقف، فإن القوم الصحابة، وإن الرأس عائشة، وإن المفتي أبو بكر، وإن الزاد المفتى به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت أمة لو كان الصحابة لو ترأستهم امرأة لو كانت عائشة لما حصل فلاح ولا نجاح، فكيف ببرلمانات يسود أكثرها أخوات محجبات ومنتقبات؟ ألا هن خصوصية؟ لعل وحيا نزل بعد رسول الله، لعل فقها عرف بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليبرز لنا أرباب هذه الدعوات ممن يجرفون الدموع على رسول الله إذ يسب صلى الله عليه وسلم وإذ يطعن وإذ يقوم ثلة مجرمة وشرذمة آثمة حانقة على تصوير النبي صلى الله عليه وسلم بصورة غير لائقة. عظيم جدا أن تتفاعل الأمة مع هذا، جليل جدا أن نغار على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولسنا نقلل من شأن تلك الغيرة، لكننا نقول إن هذه الغيرة لابد أن تأخذ طريقها المشروع، ولابد أن تأخذ سبيلها الصحيح، فما تكفي دموع، وإنما لابد من بذل رقاب ومن تعليم أمة ومن تبصير مجتمع، لابد أن يكون هذا، وأن نعلم يوم أن تكون لحية في المجتمع ويوم أن يكون نقاب في الأمة، فإن ذلك يقلق مضاجع أعداء الإسلام بحق. ليست الأمة الممثلة ولا المغنية ولا المضللة ولا التي تبتدع، لا والله، إن أعداء الإسلام يعلمون أن انقسام المسلمين إلى أحزاب وإلى جماعات أن ذلك منبع الداء الذي لا تقوم معه دعوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحة وعليه. فمن الذي شرع الأحزاب وتكفل بحرية الأحزاب ووضع حقوق الإنسان إذا ما كممت أفواه الأحزاب؟ ولو أنها ضلت ولو أنها ألحدت لابد من حرية الرأس، ولابد من الإيمان بالتعددية الحزبية، ولابد من الإيمان بالديمقراطية، ولا حجر على صحافة أو إعلام، ولا حجر على رأي أو كلام، حتى يلحد من يلحد ويكفر من يكفر ويضلل من يضل من يضلل، ولا أحد يستطيع أن يحاسبه. لماذا؟ ميثاق شرف، حرية فكر، حرية إعلام. هذا إعلام، رد على الإعلام بالإعلام، لا تحاسب أحدا، حتى الأحزاب التي تدعي انتماءها الإسلام فإنها لا تجرؤ في ساحات البرلمانات أن تعترض على حزب من الأحزاب، لأنها تود وتريد مودته وتخطب أنسه، فكيف تنكر عليه؟ ولهذا يموت الولاء والبراء تحت قباب ما عرفت هدي رسول الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد ذبح الولاء والبراء على أعتاب هذه المقرات يوم أن أعلنت احترامك وقسمك على دستور وضعي، يوم أن آمنت بتعددية حزبية، يوم أن كممت الأفواه فلا تستطيع أن تنطق بالشريعة، بل أنت بين معز للنصارى ومبتسم لعلماني. هكذا حياتك وتلك بقعتك التي رضيتها، وحقا من ترك المشروع ابتلي بالممنوع، ومن ترك عبودية الله ابتلي بعبوديات البشر. والدرهم والدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة. تصديق فيما أخبر، فما قاله النبي على العين وعلى الرأس لا ينبغي لأحد أن يعارضه ولا لأحد أن يخرج عن هديه وقوله. وطاعته فيما أمر، فما أمر به النبي حق وعلى العين وعلى الرأس، ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وجب فيه الاتباع والامتثال، وألا يخرج الإنسان عن أمره. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فإياكم والإحداث في دين الله، لأن هذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم به. ولهذا كل من ادعى عبادة أو أمرا يقربه من الله عز وجل فلا بد أن يقدم على ذلك أعظم الشواهد من الكتاب والسنة. سبحت أو ذكرت، صليت أو صمت، ذكرت أو قنت، فلا بد أن يكون على الأثر وعلى الدليل. ما في شيء عندنا اسمه أن نفعل ذلك محبة لرسول الله، وإن لم يفعله رسول الله فنحن نحبه، فما حكم من يؤذن فيقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، سيدنا محمدا رسول الله، ما حكم ذلك؟ الجواب، أنت لا تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم المحبة الصادقة، لأن النبي ما علمنا أن نقول أشهد أن محمد أن سيدنا محمدا رسول الله، إنما علمنا أشهد أن محمدا رسول الله. مهما كان تبريرك، تقول الشخص فينا يقال اللواء العقيد الرئيس الوزير ورسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول هو رسول الله، ينبغي أن نقول هو سيدنا، أشهد أن سيدنا، نقول وسيدنا كذا علمنا ألا نقول أشهد أن سيدنا. فسيدنا أمر بالأذان وأذن بين يديه وإلى أن مات، والأذان كلمات مخصوصة أشهد أن محمدا رسول الله. فهل كان الصحابة قليل الأدب مع رسول الله؟ أبدا، وإنما امتثلوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحذروا مخالفة أمره ومخالفة هديه في صغير أو كبير. إننا لنسمع نغمة ألا وهي دعونا من هذه كذا، إننا ننصر الإسلام وننصر السنة وننصر كذا، ولو كان فيه شيء من المخالفة فإننا ننصر اليوم بالمخالفة وغدا نتوب ونؤوب إلى الله. ولهذا لا تناقش ديمقراطيا، يلبس لحية، ولا تناقش حزبيا يلبس ثوبا قصيرا، ولا تناقش منتقبة في برلمان، ولا تناقش رجلا جعل صورته 3 أمتار على الحائط إلا وهو يقول أعلم أنها مخالفة لكنني أنصر بها الإسلام، حتى إذا وصلنا إلى حكم الإسلام سوف نتخلى عن كل هذا. ونقول له متى عرفت أن الإسلام ينصر بمخالفة الإسلام؟ متى عرفت أن الدين ترفع قامته بمخالفة الدين؟ متى عرفت؟ أما قرأت قول الله إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا؟ أما قرأت قول الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا؟ أما قرأت قول الله ولينصرن الله من ينصره؟ أما قرأت قول الله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم؟ أما قرأت قول الله ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات؟ أما قرأت قول الله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس؟ أما قرأت قول الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم؟ منهج من هذا الذي أنت عليه؟ منهج من هذا؟ مايكل ولا فرويد ولا جاكسون؟ منهج من هذا؟ منهج الرسول؟ منهج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ منهج من أقام الصلاة في ساحات الوغى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة؟ فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، وإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أي صلوا وأنتم تمشون تسعون، صلوا إن لم تستطيعوا وأنتم على فرسانكم وعلى إبيلكم، صلوا هكذا لا تلقوا العدو بالمعاصي، لا تلقوا العدو بمنهج العدو أبدا. أعلوا هبل لنا العزة ولا عزة لكم، الله عز وجل، الله عز وجل، الحكم إلا للشعب، الحكم إلا لله. حق المرأة في الولاية ولابد أن تتولى، هذا أهم حقوقها. لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، أحزاب لتعود الأمة إلى نهضاتها، دعوها فإنها ممكنة، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ لا ينصر الإسلام إلا بهذا، مهما تفلسف المتفلسفون. ولعلكم رأيتم أكثر مني مدى الضرك الذي وصلنا إليه من كذب وافتراء، خرجوا لينصروا الإسلام بغير الإسلام، فكانت النتيجة المسخة عقول وتخلي عن أصول، وتفرق الحزب الواحد إلى أحزاب، وتطاول كل رأس على الآخر، وصارت المحاكم والقضايا هي التي تحكم للسلفيين اليوم، نقر حزبكم أو لا نقر، نقبل حزبكم أو لا نقبل. يا لها من انتكاسة، يا لها من انتكاسة. لم يعد الشريعة بها حس ولا صوت. وقديما قالوا احضروا أمن الدولة، ونفاجأ الآن بأن من رجالات أمن الدولة أمثال هؤلاء. إن الله يمهل ولا يهمل، وإن الله ناصر دينه ومبين سنته، وإن تغيير الأمة عن طريق الشرع مسلك وحيد لا يصح غيره. ولم يكن هذا هدي رسول الله فقط، بل هو هدي جميع الأنبياء. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. منهج موسى، منهج إبراهيم، منهج عيسى، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. عودة الأمة وأوبتها إلى حظيرة الشريعة، لا إلى العقل، لا إلى الفلسفة، لا إلى النظرات السطحية، لا إلى وسائل غربية. فمتى طبق الإسلام قوم تركوا الإسلام؟ أطبق الإسلام أهل تونس؟ أطبق الإسلام أهل ليبيا؟ أطبق الإسلام أهل مصر؟ أطبق الإسلام أهل الجزائر؟ أطبق الإسلام أهل أفغانستان؟ أطبق الإسلام تنظيم القاعدة؟ كل هؤلاء فلسة. ولن يكون إسلام على الأرض إلا بتصديق النبي فيما أخبر، وطاعته فيما أمر. أتحب أن يكون محمد مكانك وأنت في أهلك؟ قال أنا ولا الشوكة، ولا الشوكة يشاكها رسول الله وأنا في أهلي ومالي. ولا الشوكة يشاكها رسول الله. اتباع، محبة. أتى أبو موسى الأشعري عبد الله بن مسعود وهو في داره قبل صلاة الفجر، وأبو موسى بلسان حاله يقول: يا ابن مسعود أدرك الأمة، فإن الأمة قد بدلت وغيرت في حكم، في عبادة، في قبور تعبد من دون الله. كم هي بلدان المسلمين اليوم؟ مدد يا بدوي، مدد يا حسين، طواف، اسعى يا حج، نذر، ذبح. كم في الأمة من تغيير وتبديل وتحريف. ولكن أبا موسى انطلق إلى ابن مسعود، أمر جلل وحادث عظيم. ما هذا يا أبا موسى؟ تعال، فإن قوما يذكرون الله في المسجد على غير طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوم يذكرون الله، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لكن على غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى ابن مسعود سريعا قبل صلاة الفجر ووقف على الأمة وهي تذكر الله في المسجد، ليس في كنيسة. وما لو راض مسعود من يدخل الكنيسة ويتلقى بالأحضان ويجعل نواب الأحزاب الإسلامية زعموا نصارى؟ وما لو راض مسعود هذا؟ لو راض مسعود هذا ماذا كان سيقول؟ فقال ابن مسعود وقد وقف عليه: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم. وهم يذكرون الله يعدون ذلك على الحصى بهيئة غير شرعية فقط، لا ميادين ولا ديمقراطية ولا برلمانية ولا ولاية امرأة ولا تعامل مع أهل الأهواء ولا شيء من هذا أبدا. قوم في المسجد يذكرون الله ذكرا غير مشروع. فقال: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، هذه آنيته لم تقصر، وهذه ثيابه لم تبلى، وهؤلاء أصحابه متوافرون، فإما أنكم أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتح باب ضلالة. فقال يا ابن مسعود: يا أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلا الخير، ما أردنا إلا البر. فقال ابن مسعود: كم من مريد للخير لم يبلغه. قال الراوي: فلقد رأيتهم، هؤلاء الذين كانوا يذكرون الله، فلقد رأيتهم يوم النهروان يطاعنوننا بالرماح، رأيناهم يقاتلون الصحابة بعد ذلك. لما انحرفوا في ذكر فقط قاتلوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا كان الانحراف في حكم وهدي وسبيل وسنة؟ فكيف وإذا انضم إلى ذلك التطاول على أهل السنة والجماعة في أنهم لا يفقهون الواقع، وفي أنهم كذا وكذا وكذا؟ لا تكون محبة الرسول واتباع الرسول وتحقيق شهادة أن محمد رسول الله إلا بالتصديق فيما أخبر، وبالطاعة فيما أمر، وباجتناب ما نعى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. أسأل الله بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يرزقنا وإياكم الاتباع الحسن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا مكروبا إلا صرفته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها بفضلك يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيها أهل طاعته ويعافى فيها عن أهل معصيته. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأقم الصلاة.